الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نكمل تتم في الشق السابق، لأنه يعني بالأمس وعدنا أن نبدأ في الشق الثاني. وجدت المحقق الإصفهاني وبتبعه السيد الحكيم في المستمسك استدلا في الشق الأول برواية إسحاق بن عمار بإطلاقها، والرواية هي المتقدمة معنا سابقا في الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأول أو العاشر، الحديث في الباب الثالث. جيد. وهي الرواية التي كان في سندها محمد بن أسلم الجبلي عن صباح، صحيح وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار. محمد بن أسلم الجبلي ما له توثيق خاص يا أخوان، وإن كان الظاهر أن الرجل وارد اسمه في تفسير القرمي، ما أدري، مهم. قال سألت، عموما حتى لو وارد نحن لا نبني، لكن بصير نقض على السيد الخوئي حينئذ، لأن السيد الخوئي ضعف الرواية سندا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، حسب الظاهر يعني لما بلغوا حد الترخص، فلما صاروا بعد أكثر من ظهور، واضح، على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ، تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم. تكرار هذه العبارة. فأقاموا على ذلك أياما لا يدهون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتم الصلاة؟ مرددين هم، مش عارفين شو راح يصير معهم، أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم. أقاموا مش نوت عشرة أيام، أقاموا يعني أقاموا على السفر، أتموه يعني، أم انصرفوا يعني رجعوا، لأن إذا رجعوا وأطعين أربعة مسافة تلفيقية، وإذا أتموا مسافة امتدادية، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة. قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا، فإذا مضوا فليقصروا. أو تترددوا بالأثناء، والله ما ترددوا، ترددوا، ومع ذلك فإذا مضوا فليقصروا. يقول العلمان وهو أمر واضح بأن هذا التعبير فإذا مضوا فليقصروا على إطلاقه يشمل ما لو كان الباقي وحده مسافة، وما لو كان بضمه إلى ما قبله مسافة، وقد تخلل التردد بينهما، فهي واردة في هذا الشق الأول أساسا، لم يقطعوا مسافة وهم مترددون، بقوا في مكانهم مترددين. غاية الأمر، هذه الرواية فيها ضعف السند، وأفاد العلمان، أحدهما أفاد الانجبار في المقام وهو المحقق الإصفهاني، سيد الحكيم في المستمسك قال ضعيفة السند إلا أن يقال بإنجباره، وهو سابقا في مسألة سابقة قال بالإنجبار بعمل مشهور. سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه تعرض لهذه الرواية ورد الاستدلال بها سندا وهو واضح ودلالة. المهم رده الدلالي الذي فيه شيء من الإرباك، إذ أفاد في بداية كلامه في مناقشة دلالة الرواية أن هذه الرواية لم يفترض فيها أن الباقي أقل من مسافة مستقلة، والتفت إلى نفسه بأنه لا ينبغي لكي نستدل بها أن يفترض فيها ذلك، بل يكفي إطلاقها للاستدلال بها ولو كان الباقي أقل من مسافة، وكان بضمه إلى السابق ما قبل التردد مسافة، بل فرض الرواية ذلك أساسا. جيد، فلما تنبه لهذا قال غاية الأمر أنه يستدل فيها بالإطلاق، لما لو لم يكن الباقي مسافة وحده. جيد، خوش كلام، لكن هذا الإطلاق نقيده بالقاعدة المباركة التي أفادها في نفس هذا البحث وتعرضنا لها بالأمس، وهي أن كل من كانت وظيفته التمام فإن عليه حتى يقصر أن يقطع بريدين أو بريد في بريد. فنقيد إطلاق هذه الرواية بهذا. فتخص الرواية حينئذ بخصوص ما لو كان الباقي مسافة مستقلة إما امتدادية أو تلفيقية، وأنت خبير بعد مناقشة هذه القاعدة بأن القاعدة لم تثبت بهذا العرض العريض الذي أفاده رضوان الله عليه، إذ لم يرد لدينا نص بأن كل من وظيفته التمام أبدا فإنه لا يقصر حتى يقطع مسافة كاملة. كل ما لدينا هو أن السفر لابد وأن يكون بريدين أو بريد في بريد، ونحن لا نتحدث عن سفر جديد، نتحدث والرواية أساسا إنما تتحدث عن إتمام السفر الأول. بل لا يبعد القول، ولذلك على ما ببال المحقق الإصفهاني ما عبر بالإطلاق، بل لا يبعد القول بأن الرواية واضحة في الفرض الأول وهو ما لو لم يكن الباقي مسافة، قدرها المتيقن هذا، لأن السائل إنما يسأل عن تتميم السفر لا يسأل عن إنشاء سفر جديد. ولو كان الباقي سفرا جديدا لكان على الإمام أن يستفصل بينما لو كان الباقي مسافة وبينما لو لم يكن مسافة، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن مورد حاجة السائل هو إتمام السفر الذي قطع منه 3 فراسخ أو فرسخين، مورد السؤال هو هذا. وعلى هذا الأساس فحينئذ مضافا إلى بطلان القاعدة التي أفادها السيد الخوئي على إطلاقها، وأن هذا السفر تتميم للسفر السابق وليس سفرا جديدا، فإن مورد الرواية ظاهر أنه في باب تتميم السفر السابق وليس في إنشاء سفر جديد. أصلا مورد السؤال هو هذا، ولذلك لا ينبغي الوسوسة في دلالة الرواية في نفسها أو فيما زعم من قيد يقيدها. نعم، يبقى الكلام حينئذ في السند، وصفوة الكلام في السند أننا طارة نكون ممن يبني على كبرى جبر عمل المشهور لسند الرواية الضعيفة، وأخرى لا نكون ممن يبني على ذلك. فإن كنا ممن لا يبني على ذلك فالرواية ضعيفة، وإن كنا والصحيح أننا نبني على ذلك فإننا نناقش في المقام في الصغرى يا أخوان، إذ الشهرة التي تجبر ليست شهرة من بعد الشيخ الطوسي، بل شهرة من قبل الشيخ الطوسي. ولم نحرز أن الذين أفتوا بهذه الفتوى قبل الشيخ الطوسي كان مستندهم رواية إسحاق بن عمار أبدا، فإن هؤلاء كما تعلمون في الغالب لا يذكرون استدلالات، فلا تبرز المستندات، ولم ينحصر الاستدلال بموثقة إسحاق أو برواية إسحاق بن عمار المذكورة حتى نقول بأنه لا يوجد غيرها، لا يحتمل أن يكون مستندهم غيرها، بل كما رأيتم أصل الاستدلال إنما كان بالقاعدة والعمومات الأولية. وحيث لا نحرز أن عملهم كان مستندا إلى هذه الرواية بالخصوص فلا نستطيع أن نجبر سندها، مجرد الموافقة في الفتوى في النتيجة في المضمون لا يعني أنهم استندوا إلى هذه الرواية. ولذلك فإن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال على مستوى السند وإن تم الدلالة. الشق الثاني في الكلام هو نفس الشق الأول، شخص قصد قطع مسافة 8 فراسخ أو أكثر، 10 فراسخ، خلينا نفترض سفر، مشى 3 فراسخ، تردد في إتمام السفر، لكنه أثناء التردد بقي يسير مع الرفق مماشاة له، وهو في حال تردد مشى معهم 1 فرسخ أو 2 فرسخ، أو 3 قولوا حتى يتم الفرق، 3 فراسخ مشى معهم في حال التردد أيضا، ثم عاد إلى الجزم وأتم السفر. المجموع 10 ما مشى حال التردد 3، ما مشى حال الجزم الأول 3، وما مشى حال الجزم الثاني 4. ها؟ ليش بصيروا 10؟ 7 منها مع عزم و3 مع تردد. ما هو الحكم في المقام؟ هل الحكم في هذا الشق هو الحكم في الشق الأول؟ من نفى في الشق الأول هو في راحة بال في هذا الشق مثل السيد الخوي، بل الأمر عنده أوضح هنا، إذ تخلل مسير في الوسط فلم تحفظ وحدة السير، مش بس وحدة النية لم تحفظ والعزم، وحدة السير لم تحفظ، بل تخلل قاطع أجنبي في الوسط. جيد، من يبني على المشهور والمعروف وهو الصحيح الذي انتصرنا له يحتاج إلى استئناف بحث في المقام، وليس البحث في المقام في شمول العمومات يا إخوان، ولا البحث في المقام في وحدة السفر عرفا، في كل هذه الأمور ما عندنا بحث. البحث المستحق في المقام هو في نقطتين مترتبتين، النقطة الأولى طبعا في فرض ثاني لنفس الشق الثاني، وهو أن يكون قطع مشى 2 فرسخ مرددا وأتم، فبيكون قطع 8 هو، في الحقيقة، لكن تخلل بينهما اثنان في حال التردد. نقطتان تستحقان البحث، تضافان إلى البحث السابق حتى لا يلزم التكرار. النقطة الأولى، هل تخلل مسير مع عدم العازم يكون مانعا عن ضم ما لحق إلى ما سبق؟ ما دام المجموع بحسب الفرض يصبح مسافة. النقطة الثانية، إن لم يكن هذا المسير مانعا من ضم ما لحق إلى ما سبق، هل هنالك مانع من ضمه إلى احتساب المسافة أو لا يوجد مانع؟ كون بالفرضين وفيت هذا الشق، لأنه إذا سبعة وما من ضم المتوسط بعد الباقي مش مسافة، إذا قابل للانضمام مسافة بصير كله لأنه يحتسب ثمانية وزيادة. جيد، حينئذ ما يمكن أن يتوهم في المقام بحسب مسيرنا في البحث بعد إنكار لزوم استمرار القصد بهذا المعنى، بمعنى أن لا يتخلل فيه القصد تردد، بعد إنكاره في الشق الأول كما تقدم، يقع البحث في أن السير حال التردد هل يصير السفرة الواحدة المشمول للأدلة سفرين، بحيث لا بد أن ينظر إلى الأول وحده وإلى الثاني وحده أم لا؟ لا شك ولا ريب أن العرف إذا نظر إلى هذا السفر على مستوى الواقع الخارجي يراه سفرا واحدا، لأنه أساسا لا ينظر إلى القصد والنية العرف. طيب، جواب واضح. إذا العرف ما بيقول إنه هذا سفر سفرين، هذا بيقول إنسان قصد من بلده إلى البلد الفلاني وهو لا يزال فيها السفر، في الأثناء تردد ما تردد العرف لا ينظر لهذا، إذن هو مصداق لمن خرج عازما وقطع بريدين. جاي، وعلى أساس العرف أساسا لا ينظر للوسط على أنه أمر آخر. جاي، من جهة دليل القصد، انتبهوا يا أخوان، واستمرار القصد، هنالك ثلاث أمور بدنا نفرق بينها، ما بدنا تختلط علينا. أن ينشأ السفر وهو قاصد مسافة، هذا الأمر الأول، هذا قصد قطع المسافة عبر عنه. أن يكون كل مسافة يقطعها في الأثناء مقرونة بالقصد، لا عازم على العدم ولا متردد، هذا اثنين. الأمر الثالث، أن لا يقطع مسافة في وسط السفر من دون أن يكون مقرونة بالقصد، هذا الثالث. ما هو المستفاد من أدلة القصد واستمرار القصد؟ تابعت لي يا إخوان. الأول قطعا مستفاد، الثاني أيضا لا ينبغي المناقشة في أنه مستفاد بناء على اشتراط استمرار القصد. أما إذا أنكرناه وإلنا ما في دليل واضح عليه، هذا بحث آخر، بيصير العبرة بالقطع حينئذ، ويكتفى بإنشاء القصد في بداية السفر. أما الثالث، شو هو الثالث؟ انتبهوا له يا إخوان. أما الثالث وهو أن لا يتخلل في الأثناء قطع مسافة من دون قاصد، فإن هذا مما لا يدل عليه لا دليل القصد ولا دليل استمرار القصد عند القائل به. نحتاج إلى دليل خاص يدل على إضرار القاطع، وهذا الدليل مفقود ما موجود أصلا. وين هذا الدليل؟ خلي حدا يجيب لنا إياه ويدلنا عليه. لا، قطع القصد بالنتيجة، التردد قاطع للقصد، فعلا عزم ما عنده، إذا مشى أثناء التردد عزم لا يوجد عنده على الإتمام، ثم عاد بعد ذلك إلى العزم. جيد، حينئذ يكون هذا الإنسان قد مشى فرسخين بدونهما ما مضى وما لحق 8 فراسخ، سفره في نظر العرف سفر وحداني فهو مشمول لأدلة المسافة، أنشأ سفره بقصد، ما اقترن بالقصد عنده في السفر الواحد هو 8 فراسخ، في الوسط فرسخان لا يحتسبان من المسافة لأنه مشاهما مش مع قصد في حال التردد، لم يضراه بوحدة السفر عرفان، مش عقلا البحث، مش فلسفة البحث يا إخوان، عرفان هذا مسافر من النبطية إلى بيروت، بعد مسافر من النبطية إلى بيروت، إذا ما راح لمكان ثاني ولا ألغى ها؟ ولا لغى. جيد، فحينئذ حتى نقول بأن ما ساره فرسخين في حال التردد يضر بأصل السفر، لابد من إبراز دليل يدل على لزوم استمرار القصد بمعنى اتصال القصد بعضه بالبعض الآخر، أو دليل يدل على إضرار المسير حيث لم يكن قاصدا. قلنا في الشق الأول بأن عدم استمرار القصد بهذا المعنى لا يضر، ولذلك اللي تردد وما قطع مسافة تبين معنى أنه لا يضر، يبقى أن يكون قطع المسافة هو الذي يضر. أقول قطع المسافة لا يضر إلا في حالة واحدة، إذا لزم تعدد السفر عرفا حتى لا يعود مشمولا لأدلة بريدين أو 8 فراسخ. ومن الواضح عرفا أنه لم يتعدد سفره، سفره بالنظرة العرفية واحد، فلا أدلة القصد دالة على مانعية المسير مع التردد ولا العمومة، بل أكثر من هذا أقول إذا لم نقل بلزوم استمرار القاصد ولم يتم عليه دليل واضح، يمكن أن نحتسب هذين الفرسخين جزءا من المسافة أيضا، لأنه لا يكون حينئذ الشرط إلا القصد والعزم في بداية السفر. ولذا وجدت المحقق الإصفهاني وعلى ما ببالي المحقق النائيني أيضا أنه إذا كان ما ساره في الوسط يسيرا مش كثيرا فلا مانع من احتسابه جزءا من المسافة، هذا ما قاله المحقق الإصفهاني. محقق النائيني قال بأنه المقدار إذا أضر السير الكثير حال التردد السير يسير لا يضر، هذا مرجع الكلام إلى أي شيء يا أخوان؟ إذا مرجعه لا شرطية استمرار القصد، ما استمرار القصد انقطع حقيقة، إذا مرجعه لا اعتداد العرف بهذا السفر سفر واحد، نحن لا نرى أن العرف يفرق بين المسافة اليسيرة وأكثر من اليسيرة ما دام ماشي في نفس السفر ونفس الاتجاه وأتمه إلى آخره، خرج من بلده قاصدا إلى بيروت، هذا الفارض وصل على صيدا تردد مشي وصل على الجي ها رجع عزل هو بالجي وكمل، بيقولوا سفرين ولا سفر واحد، العرف شو بينظر له؟ فحينئذ العبرة إن لم تكن بقطع القاصد فلا فرق بين المسافة اليسيرة وغير اليسيرة. حينئذ نعم مرة بيكون في حال التردد راح باتجاه ثاني غير اتجاه سفره، إيه العرف يقول هذا مش نفس السفر، هذا سفر تاني، هذا طلع عن الطريق راح لطريق آخر، صحيح ولا لا؟ لكن إذا بقي في نفس مسيره هو فرض المسألة وصار في حال التردد مقدارا، فحينئذ من لا شك ولا ريب في أنه لا يضر. ليه؟ نحن ملنا وقلنا ما عندنا دليل لفظي على لزوم استمرار القصد، إذا بتتذكروا يا إخوان في أول هذا الشرط قلنا غاية الأمر دعوة الإجماع، ودعوة الإجماع يتصل فيها على القدر المتيقن، حينئذ أنت ما إجماع تعبدي، ورأيتم أن الإجماع ما كان تعبدي أساسا، كثير من المتقدمين ما تعرضوا لهذا الشرط، والإجماعات دعوة عند المتأخرين في أحسن حالات شهورات مش أكثر من هيك، وكانت الأدلة الاجتهادية بين أيدينا، هذا يستدل وهذا ينقض وهذا يجيب، فهذا مش إجماع التعبدي حينئذ، العبرة والصناعة. فإن أنكرنا بضرس قاطع يا إخوان لزوم استمرار القاصد، فالصحيح هو أننا نحتسب كل المسافة حينئذ حتى ما صاره أثناء التردد، لأنه لا يكون الشرط حينئذ إلا القصد الأول المقترن ببداية السفر. وأما إن آمنا باستمرار القاصد فالصحيح حينئذ أن يضم ما عزم عليه أخيرا إلى ما كان عزم عليه أولا، فإن كان المجموع مسافة مع إسقاط المتوسط فهو يقصر، وإلا فلا. وكما ترون يا إخوان الشهرة على شرطية استمرار القاصد شهرة عظيمة، ليست شهرة عادية، إذا بدنا نجرأ نتجرأ ما في مشكلة على مستوى الصناعة، فلا بأس بالإحتياط مش في أصل المسألة كما عمل جملة من الفقهاء، إنما نحتاط في خصوص ما أضفته أنا في بداية البحث من الفرض، وهو ما لو كان ضم ما عزم عليه لاحقا إلى ما عزم عليه سابقا لا يصبح مسافة، مع ضم المتوسط يصبح مسافة، في هذا الفرض بالخصوص نحن نحتاط احتياطا وجوبيا، وجوبيا من باب الوسوسة يعني، بأن عليه الجمع بين القصر والتمام، ومبرر صار واضح، هذا عرفا كله سفر واحد، ولم يدل عندي دليل قاطع، مش بس أنا، المحقق الإسباني أيضا أنكر شرطية استمرار القاصد إلا على العزم في بداية السفر بنحو الحيثية التعليلية، جيد، فحين تصبح النتيجة الصناعية أن عليه أن يقصر ويضم المتوسط. أما القول بضم ما كان يسيرا دون غيره فلا ينبغي المصير والمسير إليه. ليش؟ لأنه اليسير وغير اليسير إذا يضرب شرطية استمرار القاصد فكلاهما يضربان بدرجة واحدة، إذا كان يوجد التعدد العرفي من الواضح جدا أنه لا يوجب ولو كان كثيرا إذا كان بنفس الاتجاه، نعم من نكب عن الطريق هذا حول مسار سفره، وهذا يصبح في الحقيقة أمر جديد، وهذا الأمر الجديد يا إخوان ما بيتنافى مع اللي اخترناه سابقا بالمسافة النوعية، وإنه قصد المسافة مش لازم قصد شخص المسافة، ليش ما بيتنافى؟ لأن المفروض ما نكبه طريق جديد ومش مقرون بقصد، في حال التردد من هالجهة نحن نشكل في الأمر، وإلا إذا شخص مسافر وما تردد أبدا لكن بالوسط حول سفره هيك بنحسن ما سبق وما لحق، وبحثنا هذا في المسألة السابقة، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، نقرأها بس يا إخوان، ما صلاه مش ما صلاه حتى تتضح، لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجسم فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، اللي رايح وليش. هذه واضحة أصلا، هذا سفر جديد صار، ما في بحث يعني. إذا الباقي وحده مسافة ما في بحث. وكذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط. شو يعني؟ يعني ما بقي مش مسافة، بدنا نضم له ما سبق وما مشى في الأثناء، هذا الفرض الأول أو الشق الأول. وأما فلا يترك الاحتياط بالجمع. وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولا ملفقة يقصر أيضا، هذا أيضا بحث، ما بده بحث، هذا سفر مستقل. وإلا فيبقى على التمام. ليش؟ هون جزم. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العودة إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة، ففي العودة إلى التقصير وجهه نفس الوجه الأول. يعني ليش لك بالمسألة هيك؟ ما بعرف، ما دام الشقان حكمهما واحد. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجامع. أصلا ما هذا اتضع من السابق، كلامه نفس الكلام في الشقين يعني صاحب العروة. طيب كيف صارت المسألة؟ في الشق الأول لا يوجد احتياط أصلا عندي وعند جماعة، في الشق الثاني أيضا لا يوجد احتياط فيما لو كان ضمن السابق إلى اللاحق، لأن نفس الشق الأول. إنما صرنا إلى الاحتياط في خصوص ما لو كان المجموع مسافة ولو أسقطنا الوسط لا يكون مسافة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.